قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يثبت أقدامنا وأن يعطينا كتابنا بيميننا وأن يجنبنا الزلل والخطأ والمعاصي والفتن وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأن يعافينا من كل داء وبلاء وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة، لا يكشف سترنا ولا يفضح أمرنا ولا يخيب رجاءنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تشفي مرضى المسلمين وأن ترحم موتى المسلمين وأن تعافي أبدان المسلمين وأن تطهر بلاد المسلمين وأن تنجح أبناء وبنات المسلمين. اللهم أنجح أبناءنا وبناتنا واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم أقر أعين الآباء بالأبناء ورد الأبناء بالآباء وأسعد ومتع الزوجات بالأزواج ومتع وأسعد الأزواج بالزوجات. آمنا في بلادنا، آمنا في بيوتنا، أسعدنا وأحطنا بعفوك وكرمك وسترك وإحاطتك. اللهم حطنا بإحاطتك واعف عنا بحولك وقوتك ورحمتك. لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تعجل عقوبتك لنا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا أتيناك نادمين، مقرين، معترفين، آسفين، سائلين، راجين، سائلين يا أرحم الراحمين. لا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 18 من دروس سيرة الفاروق عمر نعيش مع مرحلة من مراحل خلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، مع كلام قلت من قبل كثيرا إننا بحاجة أن نتعلم، إننا بحاجة لأن نتعلمه ونعرفه، لأنه حدث بيننا وبين ماضينا، حدث بيننا وبين عزنا، حدث بيننا وبين أسلافنا فارق كبير، فجوة بعيدة، ما عدنا نعرف عن أحوال سلفنا إلا القليل، ما عدنا نعرف عن تاريخ سلفنا إلا القليل، ونحن بحاجة في هذه الأيام أن نعود إلى أصولنا، إلى تاريخنا، إلى أجدادنا، إلى أسيادنا، إلى الذين رسموا للعالم منهجا، سياسة وحكومة ودولة، منهج شريعة وشعيرة وعبادة وأخلاق. نريد أن نتعلم من سلفنا، ونحن مع حقبة من حقب التاريخ. هذه الحقبة هي الصفحة البيضاء في تاريخ البشرية كلها، منذ بعث أو ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه جبريل الأمين، حتى جاء من بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، سادوا العالم، فتحوا البلاد، حكموا بين العباد، أسعدوا الجميع بمنهج لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن من اليوم بحول الله وقوته نبدأ سلسلة طويلة، سلسلة طويلة نبين فيها الفتوحات الإسلامية في خلافة الفاروق عمر. هذه الفتوحات يعلم الله عز وجل أن الكثير من المسلمين لا يعلم عليها إلا النادر القليل، لا يعلم عنها إلا النادر القليل، لأننا منا من اجتهد وعرف سيرة النبي، لكن القليل منا من حاول أن يتعرف على سيرة الخلفاء الراشدين، وأقل القليل من عرف جهاد هؤلاء الأفاضل، ما جاءوا به من خير للبشرية ومن نور للعقول والقلوب المظلمة الداكنة. هذه الحقبة من التاريخ نحتاج أن نعرفها، فنحن مع الفاروق في فتوحاته الإسلامية في زمن لم يتجاوز 10 سنوات. استطاع الفاروق في هذه الفترة الوجيزة من تاريخ ومن عمر البشرية أن يفتح بلاد لو ظل الناس زمانا طويلا 100 سنين ما استطاعوا أن يحققوا ما حققه الفاروق. ذلك لأن عمر هو الرجل الفذ الذي أذل كسر الفرس وكسر قيصر الروم، هو الذي خاض المعارك وهو في مدينة رسول الله يسيرها ويدبرها ويحسن قيادها ويخطط لها ويوجهها من مدينة رسول الله من منبع النور، حتى تحركت الجيوش المسلمة فأتم فتح العراق بأكمله، وفتح الشام، واتسعت رقعة مملكته حتى تجاوزت مصر وليبيا، حتى عم بلاد شمال إفريقيا. في زمن وجيز استطاع الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الحقبة من التاريخ هي الحقبة الذهبية من الفتوحات الإسلامية. امتدت دولة الإسلام في عهد الفاروق حتى جاوزت أفغانستان وحدود الصين شرقا، وصلت الجيوش المسلمة في زمن الفاروق عمر إلى حدود الصين، إلى حدود الصين من جهة الشرق، ووصلت إلى مصر وليبيا وشمال إفريقيا من جهة الغرب، ووصلت في زمانه إلى الأناضول وبحر قزوين، إلى تركيا في شمال الدنيا من جهة الشمال، وامتدت مملكة الإسلام ودولته إلى حدود النوبة في أقصى جنوب مصر. هذه هي صورة الدولة المسلمة في زمن الفاروق عمر، نحن نتكلم عنها كلام ولا نستطيع أن نحصيها، فما بالكم بمن فتحها وعاشها من الرجال الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دولة من الصين شرقا إلى شمال إفريقيا غربا، من الأناضول وبحر قزوين شمالا إلى جنوب النوبة في مصر المباركة، كل هذه دولة الإسلام، سادها الدين وعمها التوحيد ودخلها النور في زمن الفاروق فيما لا يزيد عن 10 أو على 10 سنوات. هذه هي قصة الفتح بأولها وآخرها، لكن تعال معي نعيش الفتح مع الفاروق يوما بيوم حتى نعرف كم من الجهد، كم من الخير، كم من الفضل ساقه الله في زمن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. توفي الصديق في يوم الاثنين 21 من جماد الآخرة، احفظوا اعرفوا احفظوا اعرفوا تعلموا كيف عاش هؤلاء أيامهم، كيف اغتنموها. مات الصديق في اليوم 21 يوم الاثنين من جماد الآخرة في السنة 13 من الهجرة، وكان المثنى ابن حارثة قائد الفتح في بلاد العراق، فلما أتم له فتح بلاد الحيرة عاد إلى أمير إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليطلب منه المدد لفتح بلاد فارس والإتمام على فتح بلاد العراق. فجاء المثنى وقد اشتد المرض بالصديق فأبقاه عنده حتى ينظر ماذا يحكم الله عز وجل فيه. ومات الصديق والمثنى في المدينة في ليلة الثلاثاء 22 ليلة الثلاثاء، مات في يوم 22 الليلة، هذه تسمى ليلة الايه؟ الثلاثاء، والثلاثاء 22 من جماد الآخرة. دفن الصديق ليلة وبويع لعمر بالخلافة والإمارة بيعة عامة بعد أن أتمها الصديق في حياته وقبل البيعة من الناس في مدينة رسول الله. في صباح يوم الثلاثاء في أول يوم من أيام إمارة الفاروق عمر خطب في الناس رضي الله عنه، وكان الصديق قد أوصاه بأن يسير الجيوش لفتح بلاد العراق وأن يأمر المثنى بالخروج للفتح. فقام الفاروق عمر في أول يوم من توليه إمارة المؤمنين فخطب في الناس وانتدبهم للخروج لفتح العراق، وكان هذا هو الفتح الأول الذي نبدأ به إتمام فتح العراق، والذي تم في زمن الصديق يسمى بالمرحلة الأولى من فتح العراق، والذي تم في زمن الفاروق يسمى بالمرحلة الثانية واستكمال فتح العراق وبلاد فارس، وكان ذلك في زمن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. مراحل إتمام فتح العراق: المرحلة الأولى تولية أبي عبيد ابن مسعود الثقفي أميرا على الجيش الذي سيفتح العراق. عجيب. أين خالد؟ أين يزيد؟ أين أبو عبيدة؟ أين عمرو؟ أين الأبطال؟ وجههم الصديق لفتح بلاد الشام، وتحرك خالد ليكون قائدا في فتح بلاد الشام، وتم فتح جزء من بلاد الشام وهي معركة أجنادين كما سبق وبينا، وظل المثنى في بلاد العراق أميرا على حيرة ليحافظ عليها حتى يتمم الصديق فتح بلاد العراق في يوم الثلاثاء في أول يوم. وهذه أول مرحلة من مراحل إتمام فتح العراق، تولية أبي عبيد ابن مسعود الثقفي. أبي عبيد مش أبو عبيدة ابن الجراح، أبي عبيد ابن مسعود الثقفي، ربما لا يعرفه الكثير منا لكنه قائد سيأتي الكلام عنه في فتح العراق رضي الله عنه وأرضاه. صعد عمر المنبر وانتدب الناس للخروج لغزو فارس لإتمام فتح العراق، وشجع الناس على الخروج والجهاد في سبيل الله ودعاهم إلى الله وقال لهم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، من منكم يريد الجنة؟ وانتدب الناس عمر في اليوم الأول يوم الثلاثاء فلم يقم أحد. عجيب. وانتظر الفاروق وفي اليوم الثاني صعد المنبر وحث الناس على الخروج للجهاد في سبيل الله ولإتمام فتح العراق، فانتدب الناس للخروج فلم يقم أحد. عجيب. والمثنى موجود وينتظر المدد من الجيش ليخرج به لإتمام فتح العراق. وقام الفاروق في اليوم الثالث يدعو الناس وينتدبهم للخروج في سبيل الله فلم يقم أحد. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون أن لفارس سطوة وقوة، فالكل كان يرهب فارس لأنهم كانوا يقاتلون بشراسة عبدة النيران لا يعرفون إلا ولا ذمة ولا حرمة ولا قانونا ولا عهدا ولا ميثاقا، فكان الناس يرهبونهم. فلما انتدب الفاروق عمر الناس في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث فلم يقم أحد. فلما كان اليوم الرابع قام المثنى ابن حارثة وقال للناس: أيها الناس، لقد حاربنا فارس وهزمناهم في مواضع كذا وكذا، كانوا يفرون منا، ووالله إن غنائم فارس لا تنتظركم في بلاد العراق، من كان يريد الغنيمة فليخرج. عندها كان أول من انتدب للجهاد أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، قام أول من قام وقال: أنا أخرج للجهاد في سبيل الله. ثم قام رجل بعده هو سليط ابن قيس ابن قيس الأنصاري، سليط ابن قيس الأنصاري قام وقال: ألا وإني قد وهبت نفسي لله، ألا وإني قد وهبت نفسي لله، أنا ومن أجابني من بني
قومي ومن اتبعني من الناس. قام صليف ابن قيس الأنصاري وقال: وأنا قد بعت نفسي لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. قال صليف ابن قيس الأنصاري: أما وألا وإني قد وهبت نفسي لله، بعتها لله، أنا ومن أجابني من بني عمي ومن اتبعني من الناس. فلما رأى الناس ذلك انتدبوا كلهم، حتى اجتمع 6000 مقاتل.
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الرجل الذي جاء بالصدقة فتصدق الناس وراءه، فقال النبي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أبو عبيد أول من انتدى، ثم قام صليف، ثم قام الناس يتتابعون حتى اجتمع 6000 مقاتل، أقصد 7000 مقاتل. وقالوا: يا أمير المؤمنين، أمر على الجيش رجلا من المهاجرين والأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو عبيد لم يكن صحابيا كما قال الحافظ الذهبي في السير، لم يكن من الصحابة، لم ير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا: يا رسول الله، ولي علينا رجلا من المهاجرين أو الأنصار، أي من أصحاب النبي. فقال عمر: أمير المؤمنين رضي الله عنه، والله لا أولي إلا رجلا انتدب للجهاد في سبيل الله في أول من انتدب، أول من قام. ولولا أن صليط بن قيس رجل متهور في الحرب لوليته الجيش، لكني أولي عليكم أبا عبيد الثقفي، فهو الأمير وصليط هو الوزير، فاسمعوا لهما وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. وسأله الناس: من وليت على الجيش لفتح العراق يا أمير المؤمنين، هل وليت عليهم صحابيا؟ قال: والله ما فضل الله الصحابة إلا بدفاعهم عن دين الله وجهادهم في سبيل الله وطاعتهم لرسول الله، فنحن لا نولي إلا من أحب الجهاد في سبيل الله، ولا فضل الصحابي بمجرد الصحبة، بل فضلهم لأنهم اتبعوا رسول الله وأطاعوه ودافعوا عنه بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. قال: فخرج اجتمع 7000 مقاتل بقيادة أبي عبيد بن مسعود، وكان عمر أمير المؤمنين قد أمر المثنى ابن حارثة بعد أن دعا الناس للخروج للجهاد، فقال له: يا مثنى، أخرج أنت واسبق أبا عبيد إلى بلاد العراق، وهيئ من كان عندك من المقاتلين حتى يأتي إليك أبو عبيد. فأسرع المثنى ليسبق إلى بلاد العراق، وتجهز 7000 مقاتل رجل بقيادة أبي عبيد ابن مسعود الثقفي، وأوصاه في نفسه بتقوى الله، وأوصاه بالرفق بإخوانه من المسلمين، وأوصاه بأن يستعين
بسادة أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار، فلا تبدأ أمرا حتى تستشير أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه في اليوم الذي تولى فيه الخلافة كتب إلى أبي عبيدة في بلاد الشام، كتب كتابا إليه والجيش يحاصر دمشق بقيادة خالد بن الوليد، فاليوم الذي تولى فيه أمير المؤمنين عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح كتابا، هو ومعاذ بن جبل، أولا أخبره بنبأ وفاة أبي بكر وبأن أبا بكر قد ولى عمر أميرا للمؤمنين وأخذ البيعة على ذلك. فلما جاء الكتاب إلى أبي عبيدة وكان قائد الجيش خالد بن الوليد، قال له أخبره بخبر وفاة أبي بكر، ثم أخبره يعني أخبر أبا عبيدة بن الجراح أنه الأمير على الجيش وقد عزلت خالد بن الوليد أول يوم. وهذه مسألة فيها كلام لا نطيل فيه ولا نحتاج إلى الكلام فيه، فهو أمير المؤمنين وله أن يختار من يشاء من الولاة، لأنه رأى الناس يقولون أن النصر لا ينزل إلا على يد خالد، وأننا لا ننصر إلا بخالد بن الوليد. فرأى عمر أمير المؤمنين أن الناس قد علقوا النصر بخالد ولم يعلقوه بالله، فخشي أن يفتن الناس بخالد وأن يفتن خالد نفسه، فعزله أمير المؤمنين عمر وولى أبا عبيدة أميرا على الجيش في بلاد الشام حتى يرى الناس أن النصر من عند الله، إنما النصر من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وكتب إليه أيضا، أولا كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح يخبره بموت الصديق وأنه أصبح أميرا للمؤمنين، ثانيا أنه عينه أميرا على الجيش في بلاد الشام، ثالثا أمره بأن يبعث من كان عنده من جنود العراق الذين كانوا يفتحون بلاد العراق، تحرك خالد بهم وذهب إلى بلاد الشام، قال له أرسل من كان عندك من جنود العراق، يعني الذين فتحوا بلاد العراق فهم يعرفون طبيعة الأرض وطبيعة الحرب في العراق، فأرسل من كان عندك من جنود العراق ومن صدق في إسلامه بعد الردة منهم فأرسل به ليلحق بأبي عبيد بن مسعود الثقفي. فأرسل أبو عبيدة رضي الله عنه 10,000 مقاتل من الشام ليذهبوا إلى بلاد العراق بقيادة هاشم بن عتبة. خرج أبو عبيد 7,000 وأرسل أبو عبيدة 10,000 من بلاد الشام، وبعد مدة أرسل الفاروق عمر 6,000 بقيادة جرير بن عبد الله البجلي، أرسل 4,000 بقيادة جرير بن عبد الله البجلي لمعاونة جيش أبي عبيد بن مسعود الثقفي، 7,000 و10,000 و4,000 فاجتمع 21,000 بقيادة أبي عبيد بن مسعود الثقفي. وصل الجيش إلى بلاد العراق وهناك اضطراب في بلاد فارس، فقد مات ملكهم واختلفوا في من يكون ملكا من بعده واقتتلوا حتى اتفقوا على أن يلي الأمر في بلاد فارس ابنته تسمى بوران، بوران بنت كسرى أصبحت هي الملكة على بلاد فارس، وكان هذا من اختيار ربنا عز وجل أنهم اختلفوا وافترقوا فيما بينهم وولوا عليهم امرأة، وكما أخبر النبي لا يفلح قوم ولوا عليهم امرأة، وكانت امرأة ناصحة عاقلة لأنها بنت ملوك تربت في قصر كسرى وتعلمت من مكره، فأرسلت إلى قائد من قادة الفرس المشهورين هو رستم أقوى قادة الفرس، وقالت له قد وليتك أمر الحرب، لأنها استحالة تروح تقود المعارك، قالت له قد وليتك أمر الحرب أي حرب المسلمين ولك الملك لمدة 10 سنوات ثم يرجع الملك إلي. فرضي رستم بأن يقود الحروب ويكون ملك أو قائد على الفرس لمدة 10 سنوات، حتى سأله الناس وما تستفيد من أن تكون أميرا على الحرب تهلك نفسك لمدة 10 سنوات ثم بعد ذلك ترجع الملك إلى المرأة بعد ذلك؟ قال حب الزعامة، حب الزعامة، أكون ملك لمدة 10 سنوات ما أحد يدري ماذا يكون، يمكن هي تموت وخلاص وأنا ملك على طول أي شيء. وبدأت المعارك في بلاد العراق بعد أن تولى رستم قيادة الجيش، وكانت أولى معارك الفتح في بلاد العراق. كل هذا كما قلت لكم توفي الصديق في ليلة الثلاثاء 22 من شهر جماد الأخيرة في 13 من هجرة النبي، وهو اليوم الذي عين فيه الفاروق أميرا للمؤمنين. ومات الفاروق رضي الله عنه وأرضاه في شهر ذي الحجة في 23 هجرية، أي أن خلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كام؟ 10 سنوات، ومن جمادى إلى ذي الحجة 6 أشهر، 10 سنوات وستة أشهر وأربعة أيام، في هذه الزمن القصير استطاع عمر أن يحقق هذا الفتح العظيم الذي لا مثيل له في تاريخ البشرية. أولى المعارك هي معركة النمارق، لما تولى رستم قيادة الجيش وعلم بخروج جيش المسلمين لفتح بلاد فارس وزع القادة سريعا وأثار القلاقل في بلاد العراق ليشغل الجيش المسلم بالأمن الداخلي، ووزع القادة في بلاد العراق ليفرق جماعة المسلمين. وقبل أن يصل أبو عبيد بن مسعود الثقفي كانوا قد بدأوا بالمناوشة أي بالحرب مع المثنى بن حارثة، والمثنى معه عدد قليل من المسلمين، ولهذا آثر المثنى ألا يواجه جيش فارس بل انسحب بالجيش الإسلامي حتى احتاز بهم في الصحراء ليحمي نفسه ومن معه من الدخول في معركة مع قادة الفرس حتى يأتي المدد وحتى يأتي الجيش. وكان هذا من فقه المثنى بن حارثة. فما إن وصل أبو عبيد بالجيش 7000 مقاتل وجاءه 10000 من بلاد الشام ودعمه الفاروق 4000 بقيادة جرير بن عبد الله البجلي إلا اجتمع الجيش، وعندها تنازل المثنى عن إمارة الجيش لأبي عبيد بن مسعود، والمثنى بن حارثة من هو وأبو عبيد من هو في المنزلة والمكانة؟ المثنى صاحب حرب العراق، صحابي جليل، لكن أبا عبيد عينه أمير المؤمنين عمر، فما إن وصل أبو عبيد إلا تنازل له عن إمارة الجيش وقيادته. لا كلام، لا تنازع على الملك، لا يريد أحدهم أن يكون أميرا ولا قائدا، ليس هذا شغلهم ولا همهم، إنما همهم نشر دين الله وفتح بلاد الله وأرض الله. وهذه المعركة هي أولى معارك الفتح في زمن الفاروق، معركة النمارك. جهز أبو عبيد الجيش وأعد العدة وعين المثنى بن حارثة قائدا على فرسان المسلمين، وعلى الميمنة دالقة ابن جدارة، وعلى الميسرة عمرو بن الهيثم، وفي القلب والمقدمة أبو عبيد ابن مسعود الثقفي. وبدأت أولى المعارك مع جيش الفرس بقيادة جابان، وهو أحد قادة الفرس المشهورين. جابان وهو جبان، والقائد الثاني يسمى نرسى، نرسى من قادة الفرس جابان نرسى، والثالث يسمى الجالينوس، عينهم رستم ليشغلوا جيش المسلمين. جابان نرس أو نرسي وجالينوس. فكانت أولى المعارك هي معركة النمارق، وبعد أن صف أبو عبيد الجيش وعين القادة بدأت المعركة، وتقدم الجيش الإسلامي ونصر الله عز وجل الجيش، وفر جابان وأسره رجل من المسلمين يسمى مطر التميمي، وهو لا يعرف من هذا الذي أسره، رآه يفر هاربا قائد جيش الفرس فأمسكه وأسره وهو لا يعلم من هذا، فاحتال عليه جابان، احتال عليه بأن دفع له شيئا من المال، أعطاه أي شيء وقال له أنا مسكين عند أولاد سبني، المهم أنه احتال عليه ودفع له شيئا وأمنه مطر التميمي وتركه، ولما فر هاربا رآه المسلمون فعرفوه، لكن مطر ما كان يعرفه، لو كان يعرفه ما تركه، ولو أراد أن يتركه لأخذ منه مالا كثيرا، لكن احتال عليه بشيء قليل وتركه، فلما رآه المسلمون عرفوه فأخذوه وذهبوا به إلى أبي عبيد وقالوا هذا قائد الفرس، يا أبا عبيد اقتل حتى يكون عبرة لغيره. فقال أبو عبيد ما كان لي أن أقتل رجلا في أمان رجل من المسلمين كائنا من كان، من كان في أمان واحد من المسلمين فهو في أمان المسلمين أجمعين، إنه قائد الفرس. قال ولو لكن قد أمنه رجل من المسلمين فلن أقتله، وأخذوا أسيرا ولم يقتله، وقالوا كانت لهذه اللفتة من قائد الجيش الإنسانية العالية كان لها أثرها في نفوس جابان وفي نفوس الناس من فارس. وهذه أيضا نظرة نقولها لمن يزعم كذبا أن الإسلام ما انتشر إلا بحد السيف، لو كان الكلام كما تقولون لأسرع أبو عبيد في قتله، وهو قائد الحرب، قائد الجيش الذي يحارب المسلمين، ولكنه أبقى عليه ولم يقتله، بل أخذه أسيرا ليفدي نفسه بالمال، ما قتله. بل إن من الأمانة والوفاء، يقول أبو عبيد هو في أمان رجل من المسلمين، رجل لا نعرف اسمه، مطر التميمي غير معروف، ما هو من المشهورين، لكن يكفي أن يكون في أمان المسلمين، وهذا قمة الوفاء وقمة التبجيل من القائد للجنود، يحترمه ويجل قدره. لهذا سادوا وهزموا عدوه وانتصروا على غيره وفتحوا بلاد ربنا عز وجل وعم الإسلام بهذه الأخلاق السامية التي لا تجدها إلا في المحارب المسلم الذي يعرف دينه حقا. والنظرة الأخرى هي المثنى ابن حارثة، ما إن وصل أبو عبيد بالجيش إلا وتنازل عن قيادة الجيش بيسر، ما اختلفوا ولا تشاحنوا ولا تطاحنوا، من الإمام لا يهم. في بعض المساجد تقم معارك بين الناس، من يأم الناس، كل واحد يقول أنا أولى، أنا الذي أصلي إمام. هذا كان قائد الجيش، بمجرد وصول أبو عبيد ابن مسعود تنازل له عن قيادة الجيش، لأن كل واحد منهم يهمه أن يحمل أخاه عنه هذه الأمانة، لأن قيادة الجيش مسؤولية أمانة. ثم فر من فر من بلاد فارس حتى وصلوا إلى مكان يقال له السقاطية، بمكان يسمى كسكر، وهذه هي المعركة الثانية من معارك الفتح في بلاد العراق، معركة السقاطية أو كسكر. فر من فر من جيش فارس من النمارك حتى اجتمعوا في مكان يقال له كسكر، وفي هذا المكان كانت فيه مزارع الفاكهة التي لا يأكل منها إلا ملوك فارس، فهي من أطيب البلاد زراعة خاصة بالفواكه، العنب التفاح والنخيل، وقد أحاطها الملوك وحموا هذه المزارع ومنعوها، حموها أي لا يأكل أحد منها، وحموها أي بنوا حولها سورة، واشتغل الفلاحون لخدمتهم ولا يذوقها فلاح، بل إن ثمرها يجنى لملوك فارس. ولما بدأت المعركة الثانية في كسكر ونصر الله الجيش المسلم وفتحوا هذه البلاد، وجدوا فواكه وأشكال وفواكه لها طعوم لم يذقها الجيش من قبل، ففرح المسلمون بهذه الفاكهة فرحا عظيما وأكلوا منها، وأطعموا الفلاحين الذين حرموا سنين من إطعامها وهم يعملون فيها لصالح ملوك فارس، حتى تعرف الفارق بين القائد المسلم والقائد غير المسلم. ملوك الفرس كان الفلاحون يعملون في الأرض ولا يأكلون من ثمرها، ما فيش واحد يأكل ثمرة. فلما استولى عليها المسلمون ونصرهم الله على جيش فارس في معركة كسكر، أخذوا هذه الفاكهة فطعموا وأطعموا الفلاحين، وأرسلوا إلى عمر، إلى عمر أمير المؤمنين بالخمس، وقالوا له انظر ماذا أطعمنا الله من زرعهم حتى يعلم المسلمون نعم الله علينا، كم أنعم الله علينا. وكانت أولى الغنائم التي غنموها في النمارق، ثم في بلادي أو في معركة كسكر التي غنموا فيها الفواكه. ولما وصلت هذه الثمار إلى المدينة إلى عمر أمير المؤمنين لم يطعم منها حتى قسمها على المسلمين في المدينة، ثم أكل منها رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى الفارق بين ملوك كسرى وبين قادة المسلمين وأمرائهم. قبل أن يطعم عمر رضي الله عنه أطعم غيره، ولما أرسل إليه أبو عبيد قال له انظر ماذا أطعمنا الله عز وجل من ثمارهم حتى يعلم المسلمون ما أنعم الله علينا من النعم، نعم لا تعد ولا تحصى. ثم إنهم أيضا فروا هاربين، وعين رستم قائدا آخر لقادة الجيش وهو نرسي، ودعمه بجال يوس وهو مقاتل شرس، حتى يكسروا شوكة المسلمين ويردوهم عن إتمام فتح بلاد العراق. فالتقى أبو عبيد مع نرسي وجال يوس، واستطاع الجيش المسلم أيضا أن يهزمهم في المعركة الثالثة التي يقال لها باروسما. النمارق كسكر باروسما. ولما نصر الله عز وجل المسلمين وأعزهم جاءوا إلى أبي عبيد بطعام من طعامهم مميز، فقال لهم أبو عبيد هل طعم الجنود من هذا الطعام؟ قالوا إن هذا لك فأنت قائد الجيش. فقال لهم أبو عبيد وكيف يطعم القائد ولا يطعم الجنود؟ والله لا آكل حتى يطعم كل جندي. فقالوا، فذهبوا فقسموا على الجنود، وكان لأبي عبيد جلساء أصحاب يجلسون معه، فأرسل إليهم أن تعالوا لتطعموا معي. فقال أصحابه أي أصحاب أبي عبيد دعنا اليوم فإننا قد رزقنا طعاما خير من طعامك، لأنهم كانوا يعرفون أن طعام أبا عبيد طعام إيه؟ خشن، وأبو عبيد لم يشأ أن يأكل حتى يطعمهم من هذا الطعام الطيب. وقادة الفرس كانوا قد وزعوا على كل الجيش من نفس الطعام الذي عند القائد، فلما أرسل إليهم أبو عبيد أن تعالوا فكلوا معي كما تفعلون لأنهم أصحاب وكانوا يطعمون معه، فاعتذروا إليه قائلين لقد رزقنا اليوم طعاما طيبا ونحن نعرف طعاما. فقال لهم أبو عبيد تعالوا فانظروا طعامي أولا. قال فذهبوا إليه فوجدوه من نفس الطعام الذي ورزقوه، فيه دلالة على أن أبا عبيد أراد أن يري الجيش أنه يأكل مثل ما يأكلون رضي الله عنهم أجمعين. ونصر الله المسلمين في أول مرحلة من مراحل الفتح في بلاد العراق، وكان هذا هو بداية إتمام الفتح أو المرحلة الثانية من فتح العراق. في مدة هذه المعارك الثلاثة التي وصل فيها جيش فارس بقيادة ثلاثة من قادة الجيوش المبرزين جابان ونرسي وجالينوس وقائد المسلمين واحد وهو أبو عبيد، أتدري في كم تمت هذه المعارك؟ تمت في ستة أيام، ستة أيام، ثلاث حروب طاحنة، ثلاثة حروب طاحنة استمرت ستة أيام، يفتحون بلدا بعد بلد في ستة أيام في وقت وجيز، لكنه غير معجز لأن الله تعالى يؤيدهم وينصرهم ويدعمهم، لأن الله وعد عباده إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لما خلصت نفوسهم وعلت همتهم وانقادوا واستسلموا لأمر الله ولأمر رسوله، استطاعوا أن يحققوا ما يشبه المعجزات في بلادهم وعلى أرضهم. وأين من أين؟ عدد الجيش الفارسي أضعاف مضاعفة لعدد الجيش المسلم، ليس هناك تقارب، لكن كما أخبرنا ربنا عز وجل الرجل من المسلمين يعدل اثنين.
الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. إخوتي أحبتي في الله، اعلموا وفقني الله وإياكم لطاعته أنه في خلافة الصديق تمت المرحلة الأولى من فتح العراق، ثم أتم الفتح واستكمله الفاروق رضي الله عنه وأرضاه في سلسلة طويلة من معارك الفتح الإسلامي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعلمنا حتى نستكملها ونبينها واحدة واحدة، لنعرف كم بذل هؤلاء الرجال من جهد، كم بذلوا من دماء وأموال لهذا نصرهم الكبير المتعال. في خلافة الفاروق كانت أعظم المعارك، أعظم المعارك وأشدها معركة القادسية التي بها أتم الله فتح العراق. وفي زمانه كانت معركة حصن بابليون التي بها أتم الله على المسلمين فتح بلاد مصر إلى بلاد النوبة. في زمانه كانت أعظم وأكبر معركة والتي تسمى في التاريخ بفتح الفتوح، فتح الفتوح، كان ذلك في زمن الفاروق معركة نهاوند وتسمى بفتح الفتوح. لو أن الله بارك فيكم وأطال في أعماركم ومتعنا بعلومنا وصحتنا وقوتنا نرى عجائب المعارك. أيام القادسية أيام نسيناها، كيف أدارها سعد وهو مريض، ماذا فعل مع قادة الفرس
بل في معارك نهاوند، وسيأتي الكلام في معركة الجسر والبويب، سنرى أشياء لا يظن أحد أن هؤلاء بشر. والله الذي لا إله غيره، لما يقرأ الرجل أو الواحد منا في تاريخ هؤلاء وما فعلوه ما يظن أن هؤلاء بشر. ما خلقوا إلا للقتال في سبيل الله، ما خلقوا إلا لنصرة دين الله، لا هم ولا شغل لهم إلا نصرة دين الله عز وجل. ما كان يشغلهم لا دنيا ولا ثياب ولا نساء ولا أولاد، ما هؤلاء الناس. لهذا أكرمهم الله وأعلى قدرهم وشأنهم. وإن شاء الله تعالى لا أطيل عليكم، نتمم الكلام في فتح العراق، لأننا أمام فتوحات في زمن الفاروق، فتح إتمام فتح العراق، فتح الشام بأكمله، فتح مصر وإفريقيا إلى تونس إلى شمال إفريقيا، كل هذا سنراه إن شاء الله تعالى، سائلين المولى أن يبارك فيكم وحولكم وفي أولادكم وأموالكم، حتى نتمم الكلام عن هذه السيرة الطيبة لخير الناس بعد سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.